زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة، تكلمنا في الدرس الماضي عن الأحكام المتعلقة بالإنسان بعد وفاته، وأنه إذا توفي تعلقت به 4 فروض، وهي غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وتكلمنا عن غسل الميت وأنه تطهير عبادة لا إزالة نجاسة، وذكرنا جملة من المسائل والآداب المتعلقة بغسل الميت، ومنها أولا أن أقل ما يتحقق به معنى الغسل أن يزال ما على جسمه من النجاسة ثم يعمم سائر بدنه بالماء. ثانيا السنة أن يكرر الغسل وترا وأقله 3 مرات. ثالثا يوضع الميت في مكان خال على شيء مرتفع ثم يجرد من ثيابه بعدما تستر عورته بشيء يغطيها من إزار ونحوه، ثم يعصر بطنه برفق ويمال إلى الأمام ليخرج ما كان متهيئا للخروج من فضلات، ثم يوضأ كما يتوضأ الحي، ثم يغسل كامل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يغسل رأسه ووجهه، فهذه غسلة واحدة تكرر، وأقل الوتر 3. هذه السنة. رابعا يستحب أن يمزج الماء الذي يغسل به الميت بالسدر، وأن يجعل معه شيء من الكافور في الغسلة الأخيرة، والكافور يطيب ويبرد ويشد البدن ليكون أبعد عن التحلل، وهو أيضا طارد للهوام. خامسا وإذا كان الميت محرما غسل كغيره، ولكن لا يمس بشيء فيه طيب من كافور ونحوه. سادسا غسل الجنب والحائض كغيره، ولا فرق، لا دليل على التفريق في الغسل بين الميت غير الجنب والميت الجنب، وبين الميتة غير الحائض والميت الحائض. سابعا في قص شارب الميت وتقليم أظافره خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على عدم الاستحباب خلافا لمذهب الحنابلة. ثامنا يضفر شعر المرأة 3 قرون ويسدل من ورائها، يلقى خلف رأسها وظهرها. تاسعا أولى الناس بتغسيل الميت وصيه الذي أوصى إليه وعهد، إن كان أوصى لأحد أن يغسله، ويستحب للموصى إليه تنفيذ الوصية ولا يجب عليه ذلك. وأولى الناس بتغسيله بعد وصيه عصبته. عاشرا الأصل في غسل الميت أن يتولى الرجال الرجال والنساء النساء، أو أن يتولى الرجال الرجال والنساء النساء. وإذا مات رجل بين نسوة أو امرأة بين الرجال، فالقول الوسط أن ييمم من وراء الثياب، يعني بحائل. و11 الطفل الذي دون 7 يجوز أن يغسله الرجال والنساء، وكره بعض العلماء للرجل تغسيل البنت الصغيرة حتى لو كانت صغيرة. 12 يجوز للرجل أن يغسل زوجته عند جمهور أهل العلم، وللزوجة أن تغسل زوجها، وذلك بالإجماع. وإكمالا لما تبقى من المسائل المتعلقة بغسل الميت، نقول 13 إذا تعذر تغسيل الميت فإنه يصب عليه الماء صبا، فإن تعذر ييمم بالتراب، فيضرب رجل أو امرأة يدي الميت، إن كان الميت رجلا فيضرب يديه رجل وإن كانت امرأة يضرب يديها امرأة ويمسح بهما وجه الميت وكفيه. فنأخذ يدي الميت ونضربها على التراب ونمسح بيدي الميت المعفرتين بالتراب وجهه وكفيه. طبعا هناك حالات نحتاج فيها إلى هذا، قد أحيانا يكون مثل محترق أو بعض الحالات التي تكون فيها الجثة غير قابلة للتغسيل مثلا. قال ابن قدامة رحمه الله: والمجدور يعني المصاب بالجدر، وهو قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفتح. والمحترق والغريق إذا أمكن غسله غسل، وإن خيف تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا ولم يمس. فإن خيف تقطعه بالماء، يعني حتى لو صبنا عليه، بعض الجثث تكون متحللة يكون فيها أوضاع خاصة، فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل ويُيمم إن أمكن، كالحي الذي يؤذيه الماء. الحي إذا كان يؤذيه الماء ماذا نفعل به؟ نقول له تيمم. وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء يُيمم، وإن تعذر غسل بعضه دون بعض غسل ما أمكن غسله ويُيمم الباقي كالحي سواء المغني. وسئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله كما في فتاويه: كيف يتم تغسيل الإنسان الذي يموت في حادث ويتشوه جسمه وربما تقطع بعض أجزائه؟ فأجاب رحمه الله: يجب تغسيله كما يغسل غيره إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن فإنه ييمم، لأن التيمم يقوم مقام التغسيل بالماء عند العجز عن ذلك، ومثله في فتاوى اللجنة الدائمة. 14: لا يجوز للمسلم تغسيل الكافر. قال النووي في المجموع: لا يجب على المسلمين ولا غيرهم غسل الكافر بلا خلاف، سواء كان ذمياً أم غيره، لأنه ليس من أهل العبادة ولا من أهل التطهير. انتهى. وفي الموسوعة الفقهية: ولأن الغسل وجب كرامة وتعظيما للميت، والكافر ليس من أهل الكرامة والتعظيم. انتهى. لكن هل يجوز للمسلم أن يغسل؟ نحن قلنا الآن ما يجب على المسلم أن يغسل، والكافر كله أصلا لا يجب تغسيله، يأخذ كما هو ويضع في الحفرة وانتهينا. لكن هل يجوز للمسلم أن يغسل الكافر؟ أجاز ذلك بعض العلماء مع الكراهة، ومنع منه آخرون. فالذين منعوه المالكية والحنابلة، يعني قالوا بتحريم ذلك ولو كانت زوجته الذمية النصرانية. وسبب الخلاف: هل الغسل من باب العبادة أو من باب النظافة؟ فإن كانت عبادة لم يجوز غسل الكافر لأنه ليس أهلا للعبادة ولا مكان للعبادة، وإن كان الغسل غسل تنظيف جاز، وهذا قول الذين قالوا بالجواز مع الكراهة. لكن ما حكم العكس، أن يغسل الكافر المسلم؟ قد يموت مسلم في الخارج، أو يموت في مستشفى الممرضون أو الممرضات كفار، فهل نسمح بذلك؟ بغض النظر عن قضية الرجال والنساء، قلنا الرجال للرجال والنساء للنساء، لكن حتى لو توفر للرجال رجل كافر وللمرأة المسلمة امرأة كافرة تغسلها، فهل نمكنهم من ذلك؟ جمهور العلماء على أنه لا يصح، لأن التغسيل عندهم تغسيل عبادة، والكافر لا يمكن أن يقوم بذلك ولا يصح منه ذلك أن يغسل آخر تغسيل عبادة، لأنه ليس من أهلها. 15: والغسل واجب لكل ميت مسلم إلا الشهيد فيحرم تغسيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم. والدليل على ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال في الحديث الطويل: وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا، رواه البخاري. وفي لفظ أنه عليه الصلاة والسلام قال: ادفنوهم في دمائهم. وجاء في مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. وصححه الألباني. وهذا يعني عدم تغسيل الشهيد أو قتيل المعركة المسلم، هذا هو قول أكثر أهل العلم كما قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن وسعيد بن المسيب وقال: يغسل الشهيد. لكن هذا خلاف كلام أهل العلم الآخرين. طيب، إذن يغسل كل ميت مسلم، مات محرما، مات في زلزال، في أي ميتة كان يغسل، إلا الشهيد، إلا قتيل المعركة في المواجهة مع كفار، لأن القتلى قد يكونون في بيوتهم تحت القصف الجوي، قد يكونون في الطرقات، في الأماكن المختلفة، على طريق سفر. لكن المقصود بالشهيد من قتل في الحرب، يعني وهو يحارب الكفار في حرب الكفار في الجهاد، قتل في الجهاد، هذا قتيل المعركة الذي لا يغسل ويدفن بثيابه ودمائه كما هو، لأنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. مسألة: إن كان الشهيد جنبا هل يغسل؟ مذهب الحنابلة أنه يغسل، وكذلك لو قتلت امرأة في المعركة استشهدت وهي حائض ولم تغتسل من الحيض فإنها كذلك تغسل. المغني. وجمهور العلماء أنه لا يغسل لعموم الحديث، يعني ادفنوهم في دمائهم حتى لو كانت حائضا ولو كان جنبا قتيل معركة، هذا مذهب الجمهور. وظاهر الأخبار أنه لا فرق بين الجنب وغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغسل الذين قتلوا في أحد. أما ما يذكر من أن حنظلة بن عبد الله رضي الله عنه غسلته الملائكة فليس فيه دليل على أن البشر يغسلون قتل المعارك من المسلمين الذين كانوا على جنابة، لأن تغسيل الملائكة من باب الكرامة لا من باب التكليف. ولذلك فإن الجنب لا يغسل لعموم الأدلة إذا قتل في المعركة، ولأن الشهادة تكفر كل شيء، ولو قلنا بوجوب تغسيله إذا كان جنبا، يقول الشيخ بن عثيمين في الشرح الممتع: إذن لقلنا بوجوب وضوئه إذا كان محدثا حدثا أصغر ليكون على طهارة. لم يقل بهذا أهل العلم، ما قالوا والله المحدث حدثا أصغر نغسل حتى يكون متوضيا، فلو كان على جنابة لا يغسل أيضا، يعني الشهيد. طيب، والميت الجنب غير الشهيد يغسل كغيره من الموتى، ولا فرق في تغسيل الميت الجنب والميت غير الجنب. السادس عشر: السقط هل يغسل؟ فإننا نعلم بأن الإنسان إذا ولد، المولود إذا ولد يأخذ حكم الكبير في التغسيل، لكن لو سقط من بطن أمه السقط له أحوال. أولا، إذا خرج حيا أو حصل منه ما يدل على حياته من بكاء أو تحريك عضو أو طرف أو غير ذلك فيغسل بالإجماع كغيره. ثانيا، أن يكون دون 4 أشهر، وهذا الطرف الآخر من الحالات المقابل، فلا يصلى عليه بلا خلاف. ثالثا، أن يسقط من بطن أمه فوق 4 أشهر لكن بلا حركة ولا اختلاج ولا غيرهما من أمارات الحياة، فهذا محل خلاف بين العلماء، والجمهور على أنه يغسل خلاف المالكية. يعني قالوا ما دام نفخت فيه الروح وتجاوز 4 أشهر إذا سقط يغسل حتى لو لم تظهر منه علامة من علامات الحياة كالصياح أو حركة الأعضاء، وإنما قيدناه ببلوغ 4 أشهر لأنه قبل ذلك لا يقال عنه إنسان، إذ لا يكون إنسانا إلا إذا نفخ فيه الروح، وقبل هذه المدة يكون قطعة من اللحم ولو كان فيه تخطيط أو تصوير وتشكيل، فإنه لا زال جمادا وليس بإنسان. فمتى ينتقل الجنين من مرحلة الجماد إلى مرحلة البشر ويقال عنه إنسان؟ إذا نفخت فيه الروح، وإلا فهو قبل ذلك قطعة من اللحم أو من الدم المجتمع. وفي هذه الحالة إذا نفخت فيه الروح، يعني نزل بعد 4 أشهر، يغسل يكفن يصلى عليه، وقبل ذلك يدفن في أرض نظيفة بلا شيء مما تقدم، لأنه ليس بإنسان لم يحيى ليموت فيأخذ حكم الميت. والله سبحانه وتعالى قال عن مرحلة نفخ الروح: ثم أنشأناه خلقا آخر، خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. 17، ينبغي أن يكون الغاسل ثقة أمينا وعارفا بأحكام الغسل، وينبغي على من يتولى تعيين الغاسلين في مغاسل الموتى التدقيق في ذلك، اختبارات القبول، فحص المتقدمين، لابد أن نأتي بمن هو مزكى وأن نفحص جيدا، لأنه يهمنا أمران: العدالة والأمانة، والفقه والمعرفة بكيفية الغسل وأحكام الغسل. قال ابن قدامة في المغني: وينبغي للغاسل ولمن حضر إذا رأى من الميت شيئا مما يحب الميت ستره أن يستره ولا يحدث به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. وأما إذا رأى علامة من علامات الخير من وضاءة وجه أو تبسم ونحو ذلك استحب إظهاره ليكثر الترحم عليه ويحصل الحث على مثل طريقته والتشبه بجميل سيرته. قال ابن عقيل رحمه الله: وإن كان الميت مغموصا عليه في الدين والسنة، مغموصا عليه في الدين في نفاق، يتابع أهل النفاق وطرائق أهل الكفر، مغموصا عليه في الدين والسنة، مغموصا عليه في السنة يعني مبتدع، وإن كان الميت مغموصا عليه في الدين والسنة مشهورا ببدعته فلا بأس بإظهار الشر عليه لتحذر طريقته، فيقال: فلان هذا الذي له كتابات المنافقين ورأيه ووجهه إلى الكفار في تقليدهم واتباعهم، وكان الذي ينشر الخبث في مقالاته، هذا لما غسلناه رأينا وجهه قد انقلب أسود، وحصل وحصل، إن كان حصل، يعني لن نكذب للترهيب أو تخويف الناس، لا، لكن لو حصل شيء جاز التحدث به لردع أمثاله، لكن الميت العادي المسلم ولو كان في معاصي نستر عليه، لكن المغموص في النفاق والبدعة يجوز التحديث بما يرى عليه من علامات سوء الخاتمة ردعا لأمثاله. 18، ولمن تولى غسل الميت أجر عظيم بشرط أن يبتغي بذلك وجه الله وليس الدراهم، لا يريد جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا، وأن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه. يعني من فعل هذا التغسيل بهذه الشروط له أجر عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. لو أسكنت مسلما في سكن لك مجانا لك أجر، لو أسكنت إلى يوم القيامة كم أجرك؟ فكذلك من حفر لمسلم فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه، كل هذا إيمانا واحتسابا، إيمانا بمشروعية هذا العمل ووجوبه، يعني واجب، هذا لابد، هذا فرض كفاية. إذا ما حد غسل الميت كلهم يأثمون، إذا ما حد كفن الميت كلهم يأثمون. فمن كفنه ابتغاء وجه الله، قال: ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي رافع رضي الله عنه، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الألباني: وهو كما قال. وقال الذهبي: إسناده جيد. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: إسناده قوي كما في الدراية. وقوله فأجنه يعني أدخله في قبره ودفنه. طيب، ما حكم أخذ الأجرة؟ جمهور العلماء على الجواز، يجوز أخذ الأجرة على التغسيل وعلى التكفين وعلى الدفن والحفر والمواراة، يجوز أخذ الأجرة، ولكن الأجر المذكور في الحديث لا يكون إلا لمن فعل ذلك لوجه الله بلا مقابل من الدنيا، لا يريد جزاء ولا شكورا. طيب، فإذا لم نجد إلا من يفعل ذلك بأجرة ولم يتبرع بها أحد، فإننا نأخذها من تركة الميت، لأن أول ما يؤخذ من تركة الميت نفقة تجهيزه وأجرة غاسله ومكفنه ونفقة الحفر والدفن، فإنه في بعض البلدان يشترى القبر بالمبالغ العظيمة، فلا الأحياء يجدون مكانا للسكن بسهولة، ولا الأموات يجدون مكانا للدفن أو يوجد له مكان للدفن بسهولة. 19، لا ينبغي أن يحضر تغسيل الميت إلا من تدعو الحاجة إلى حضوره، فتاوى اللجنة الدائمة، وذلك لأنه ربما يكون في الميت شيء لا يحب أن يطلع عليه الناس، أو لا يحب حتى أهل الميت أن يطلع عليه أحد، كعيب في بدنه، والإنسان ما يحب أن يطلع على عيوب بدنه أحد، هذا في الغالب يعني. فإذا من لا داعي لحضور الغسل لا نمكنه من الدخول، ما يحضر إلا من تدعو الحاجة إلى حضوره، ويكتمون ويسترون. قال ابن قدامة رحمه الله: وإنما كره أن لا يحضره من لا يعين في أمره، لأنه يكره النظر إلى الميت إلا لحاجة، يعني البدن الميت. ويستحب للحاضرين، يعني من يحضر غسله، غض أبصارهم عنه إلا من حاجة، وسبب ذلك أنه ربما كان بالميت عيب يكتمه، ويكره أن يطلع عليه أحد بعد موته، وربما حدث منه أمر يكره الحي أن يطلع مثله عليه، أو أن يطلع منه على مثله، وربما ظهر فيه شيء هو في الظاهر منكر فيحدث به فيكون فضيحة له، وهو في الحقيقة ليس كذلك، أو عند الله ليس كذلك. وربما بدت عورته أثناء تقليبه فرآها. قال ابن قدامة في هذا الكلام الذي يسوقه في المغني: ولهذا أحببنا أن يكون الغاسل ثقة أمينا صالحا ليستر ما يطلع عليه. وقد ورد في بعض الأحاديث فضل أن يكون الغاسل من المأمونين لكنها ضعيفة، فما بالك بما يحدث في بعض المغسلين والمغسلات من جلسات تداول الأخبار ونقلها عن فلان الذي غسله وفلان التي غسلتها ونحو ذلك. فإذن هذا يكتم ولا يجوز إظهاره، وهذه من عورات المسلمين التي يجب سترها، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. ما الذي يظهر خبره؟ كما قلنا أمارات حسن الخاتمة وأمارات سوء الخاتمة على المغموس في الدين والسنة. 20: ويحرص الغاسل في تغسيله على الرفق به. قال ابن قدامة رحمه الله: ويستحب الرفق بالميت في تقليبه وعرك أعضائه وعصر بطنه وتليين مفاصله وسائر أموره احتراما له، يعني حرمة الميت المسلم، فإنه مشبه بالحي في حرمته. 21: يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل. رواه الترمذي وابن ماجه. والحديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من ضعفه بل نقل النووي الاتفاق على تضعيفه، وقال الإمام أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء، وكذلك قال علي بن المديني والذهلي من أئمة الحديث. ومنهم من صحح كابن القطان رحمه الله وابن حزم في المحلى والحافظ في التلخيص، وقال الألباني: أسوأ أحوالي أن يكون حسنا. فهذه طائفة من أهل العلم رحمهم الله ذهبوا إلى تصحيحه أو تحسينه. ومنهم من صححه موقوفا لا مرفوعا كالبخاري وأبي حاتم الرازي والبيهقي رحمهم الله. قال ابن مقي رحمه الله: له طرق كثيرة وحاصله تضعيف رفعه وتصحيح وقفه. ومن مراجع هذا العلل لابن أبي حاتم، والعلل الكبير للترمذي، والسنن الكبرى للبيهقي والمحرر والبدر المنير. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الغسل من تغسيل الميت مستحب وليس بواجب. قال النووي رحمه الله: مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يجب الغسل من غسل الميت لكن يستحب، انتهى. وظاهر الحديث يفيد الوجوب، يعني من غسل ميتا فليغتسل، فما الذي صرفه عند من صحح الحديث؟ ما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ قال: ما صح عن الصحابة من عدم اغتسالهم عند تغسيل الموتى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه أم عطية على الغسل من غسل ابنته التي ماتت، وهو موضع تعليم، لأنه قال: افعلي كذا وافعلي كذا وافعلي كذا، ولم ينقل أمره لها بأن تغتسل بعد غسلها، فلو كان واجبا لبينه. هذا في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم لمؤمن طاهر وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. رواه الحاكم والبيهقي. وقال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، أخرجه الدارقطني والخطيب في تاريخه بإسناد صحيح كما قال الحافظ في التلخيص. هذا يدل على عدم وجوب الغسل على من غسل ميتا، وهذا ما رجحته اللجنة الدائمة الإفتاء في فتوى 1/381. وكذلك قال ابن حجر في فتح الباري: والحكمة فيه تتعلق بالميت، لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن، ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه. فتح الباري. أما غسل الثياب فلا أصل له في السنة لا وجوبا ولا استحبابا. يعني هل الغاسل يغسل ثيابه بعد ما يغسل الميت؟ لا. لكن طيب لو أصابها نجاسة من شيء خرج من الميت مثلا، يغسل ما أصابه نجاسة فقط. 22: لو دفن ميت دون غسل فماذا نفعل؟ جمهور العلماء على أن الميت لو دفن دون غسل وقد أمكن غسله لزم استخراجه، فينبش القبر ويخرج الميت ويغسل تداركا لواجب غسله ما لم يخش تغيره. فإذن إذا خشينا أن الجثة تحللت وتغيرت تركناه، ولو كان العهد قريبا جدا ولم يتغير في تقديرنا استخرجناه فغسلناه، لأن غسله واجب ولا يمكن أن نفرط في غسل ميتنا. وأما الفرض الثاني المتعلق بالميت فهو التكفين، وقد أجمع العلماء على وجوب تكفين الميت كما ذكر النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. وأقل التكفين المطلوب أن يلف الميت بثوب يستر جميع بدنه وجسمه ورأسه مع ذلك طبعا، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأحمد. واستدلوا بما جاء عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: لما قتل مصعب بن عمير يوم أحد لم يترك إلا نمرة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر. رواه البخاري ومسلم. وهذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفي، فالواجب للميت مطلقا صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى ثوب واحد يستر جميع بدن الميت. ومذهب الشافعي أن أقل الكفن ما يستر العورة، وللمرأة ثوب يستر جميع بدنها. واستدلوا بحديث مصعب أيضا، قال النووي رحمه الله: ولو كان ستر البدن واجبا لاشتروا له من تركته كفنا، وإن لم يكن له مال لوجب تتميم الكفن من بيت المال، فإن فقد فعلى المسلمين. لا يوجد إمكان من بيت المال على المسلمين. ويجاب عن هذا الذين قالوا يعني إنه يجب ستر جميع البدن سواء كان ذكرا أم أنثى، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجدوا ما يكفنون به شهداء أحد حتى يكفنون الرجلين في ثوب واحد، كما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدم في اللحد. إذن من أين يشترون الكفن وهم لا يجدون ما يكفنون به شهداء أحد؟ والحال كانت صعبة في أول العهد المدني، يعني إلى خيبر الوضع صعب. فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يوجد ما يستر الميت ستر به رأسه وما طال من جسده، وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شيء من الإذخر أو غيره من الحشيش. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مصعب بن عمير: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر. متفق عليه. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: والدليل على أن هذا واجب يعني ستر جميع الميت بالكفن أن الصحابة الذين قصرت بهم النفقة، أن الصحابة الذين قصرت بهم ثيابهم عن الكفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الكفن من عند الرأس ويجعل على الرجلين شيء من الإذخر، وهو نبات معروف. فإن لم يوجد شيء مثل أن يحترق بثيابه، ولم يوجد ثياب يكفن بها، فإنه يكفن بحشيش أو نحوه، يوضع على بدنه ويلف عليه حزائم. فإن لم يوجد شيء فإنه يدفن على ما هو عليه، لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ترى أحيانا يصير زلزال ويموت عشرات الآلاف. ثالثا في الكفن، السنة بالنسبة للرجل أن يكفن في ثلاثة أثواب، والمرأة في خمسة، وتكون كلها لفائف طويلة على قدر طوله، عراضا بحيث تلتف كل واحدة منها على جميع البدن. وذلك لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. رواه البخاري ومسلم. لماذا سميت أو لماذا أطلق عليها سحولية؟ لماذا؟ السحولية ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن، وهي منسوبة إلى سحول، قرية باليمن تعمل فيها. قال النووي: وفيه أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجل، وهو مذهبنا ومذهب الجماهير. قال ابن قدامة: وتكره الزيادة على ثلاثة أثواب في الكفن. لماذا؟ لماذا؟ خلاف السنة، ولما فيها من السرف وإضاعة المال. ويدل على استحباب تكفين المرأة في خمسة ثياب ما جاء عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا. الحقاء هو لغة في الحقو، وهو الإزار، لأنه يعقد على الحقو، والحقو وسط الجسد، والحقو ثبت لله في صفاته سبحانه على الوجه الذي يليق به دون تشبيه بالمخلوقين. ثم الدرع وهو القميص، ثم الملحفة وهي الملاءة التي تلتحف بها المرأة، واللحاف كل ثوب يتغطى به. يناولناها يعني هذه الأثواب. والحديث رواه أحمد وأبو داود وحسنه ابن الملقن في البدر المنير، وقال النووي في المجموع: إسناده حسن إلا رجلا لم أتحقق حاله، وقال ابن كثير: إسناده غريب وضعفه الألباني. فهو إذن حسن عند بعضهم، ضعيف عند آخرين. وعلى هذا الحديث عمل أكثر العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. قال ابن منذر رحمه الله: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب المغني. وهذا الحديث له شاهد، رواه الجوزقي عن أم عطية رضي الله عنها قالت: فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي، يعني غطيناها. قال الحافظ: إسناده صحيح فتح الباري. قال ابن قدامة: وإنما استحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت. وجمهور العلماء على أن تفصيل هذه الخمسة هي إزار وخمار وقميص ولفافتان تلف فيهما، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: والمرأة يبدأ تكفينها بالإزار على العورة وما حولها، ثم قميص على الجسد، ثم القناع على الرأس وما حوله، ثم تلف بلفافتين. انتهى. وذهب بعضهم إلى التسوية بين كفن الرجل والمرأة لعدم صحة ما يدل على التفريق بينهما، لكن حديث التفريق حسن عند بعض أهل العلم ثم العمل عليه. رابعا، يستحب أن يكفن الميت في ثياب بيض، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض، رواه البخاري ومسلم. فقولها بيض دليل لاستحباب التكفين في الأبيض، وهو مجمع عليه شرح النووي. وفي سنن الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنا من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وصححه النووي في المجموع. وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه: إسناده على شرط مسلم، وصححه الألباني. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحب أهل العلم. طيب، بقيت بقية في تكفين الميت سنأتي عليها وعلى ما بعدها من الأعمال للميت في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد.